أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين. قلنا أن المحقق العراقي نقل عن القائلين بتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي ثم الانتهاء إلى منجزية العلم الإجمالي بأنه لا وجه للتعارض، بل مقتضى القاعدة والصناعة هو التمسك بدليل الأصل الترخيصي في كل من الطرفين، ولكن مشروطا لا مطلقا، مشروطا بامتثال الطرف التكليف الطرف الآخر المحتمل في الواجبات بالفعل في المحرمات بالترك. وحينئذ يثبت ترخيصان مشروطان في الطرفين، ولا يلزم من ذلك محظور الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف إذا لم يمتثل الطرف الآخر حينئذ لم يجب الترخيص، وإذا امتثل حينئذ مخالفته لهذا الطرف مخالفة احتمالية لا مخالفة قطعية، لا يلزم محظور. هذا النقض أو هذا الإشكال اختلفت كلمات مدرسة المرزا مدرسة الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي في كيفية الجواب عنه، فأجيب على هذا البيان بتقريبات وكلمات وبيانات عديدة كلها غيب فنية. الجواب الأول ما ذكره بعض أبناء هذه المدرسة مدرسة المرزا، قالوا بأنه كما يمكن رفع محذور الترخيص في المخالفة القطعية برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين لدليل الأصل في كل من الطرفين بلحاظ عدم امتثال الآخر وتقييده بفرض امتثال الطرف الآخر، كذلك يمكن بدل أن نرفع اليد عن هذين الإطلاقين نرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي في أحد الطرفين ونتمسك بالإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي في الطرف الآخر فترتفع المعارضة. إذن لا مرجح لأحد التصرفين في قبال الآخر، المخالفة القطعية تنتفي بأحد نحوين، إما بتقييد الإطلاقين الأحواليين في الطرفين ورفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين في الطرفين، أو بالأخذ بالإطلاق الأفرادي في طرفين مع إطلاقه الأحوالي ورفع اليد عن الإطلاق الأفرادي في الطرف الآخر، ولا مرجح لأحد التصرفين في قبال الآخر. إذن فإذا لم يكن هناك مرجحون فلا محالة، لا يتعين هذا في قبال ذاك، فإذا لم يتعين يعني كل من التصرفين كان ممكنا ومعقولا فلا معين لأحدهما، فننتهي لا محالة إلى الترجيح بلا مرجح وبالتالي إلى التساقط. هذا الكلام واضح الجواب، فإنه جوابه أنه ليس كل ما يرفع التعارض بين الدليلين ويكون ممكنا يرتكب في مقام حل التعارض، وإنما لا بد أن يرى أن التعارض موجود بين أي إطلاق وأي دلالة وأي دلالة، فبمقدار التعارض بين الدلالتين لا بد أن يحكم بالتساقط. وفي المقام الإطلاق الأفرادي لدليل الأصل في كل من الشكين والطرفين في نفسه لا يكون معارضا مع الإطلاق الأفرادي في الطرف الآخر. التعارض بحسب الحقيقة والتنافي بين الإطلاقين الأحواليين كما قلنا بالأمس للإطلاقين الأفراديين في الطرفين لحال عدم امتثال الطرف الآخر، إذن فالتعارض والتنافي بحسب الحقيقة بين هذين الإطلاقين، بين هذين الإطلاقين الأحواليين، لا الإطلاقين الأفراديين. وبتعبير آخر، الإطلاق الأفرادي في نفسه في هذا الطرف وفي ذاك الطرف مشمول لدليل الحجية من دون شك. الإطلاق الأحوالي يقطع بسقوطه في الطرفين، إما للتنافي بينهما أو لعدم الإطلاق الأفرادي. إذن فالإطلاق الأحوالي مقطوع السقوط على كل حال، أما الإطلاق الأفرادي لا وجه لرفع اليد عنه. إذن فطرف المعارضة ليس الإطلاق الأفرادي، لكي يقال نحن لماذا نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي، نرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي أيضا في أحد الطرفين. طرف المعارضة الإطلاقان الأحواليان في كل من الطرفين، ويعلم بأن الإطلاقين الأحواليين في الطرفين ساقطان، إما تخصيصا وإما تخصصا، إما للتنافي بينهما أو لعدم موضوع لهما، لأن الإطلاق الأحوالي هنا في طول الإطلاق الأفرادي. إذن فالمقدار الذي يتعين للسقوط الإطلاقان الأحواليان، يعني يقطع بعدمهما تخصيصا أو تخصصا، والإطلاقان الأفراديان يبقيان على حاليهما، وبذلك يكون مقتضى الصناعة هذا الذي ذكره المحقق العراقي. فإسقاط دليل الأصل في أحد الطرفين رأساً هذا إسقاط للدلالة بأكثر من مقدار المعارضة، بأكثر من مقدار المعارضة إسقاط ورفع لليد عن الدليل، ولا يجوز، لا بد أن يرفع اليد عن الدليل وحجية الإطلاق بالمقدار الذي تقتضيه المعارضة، لا أكثر مما تقتضيه المعارضة. والمقدار الذي مقطوع السقوط بالمعارضة تخصيصا أو تخصصا إنما هو هما الإطلاقان الأحواليان في كل من الإطلاقين الأفراديين لحال عدم امتثال الآخر. وأما أصل الإطلاق الأفرادي في كل الطرف من الطرفين ولو لحال امتثال الطرف الآخر لا وجه لرفع اليد عنه، لأن هذا يمكن الأخذ به في الطرفين ولا محذور عقلية في قباله. فرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي في أحد الطرفين رأسا تصرف في الدليل بأكثر مما تقتضيه محذور، يقتضيه محذور المنافات ومحذور المخالفة القطعية، فلا يجوز، لأن الإطلاقات تقيد بالمحاذير العقلية بقدر بقدر الضرورات، الضرورات تقدر بقدرها لا بأكثر من قدرها، فيرفع اليد على أساسها من الأدلة بمقدارها لا بأكثر من مقدارها، ومقدارها المتيقن الإطلاقان الأحواليان دون الإطلاقين الأفراديين في الطرفين. جواب آخر ذكره أيضا هذا العلام، قال بأنه لماذا يعالج هذا التعارض بهذا النحو من التقييد؟ قال هنا يتصور تقييدات عديدة، أحد التقييدات هذا التقييد الذي ذكره المحقق العراقي، تقييد كل من البراءتين في الطرفين بفرض امتثال التكليف في الطرف الآخر، امتثال التكليف المحتمل في الطرف الآخر. وهذا نحو تقييد. يوجد تقييد آخر في قبال هذا التقييد، وهو مثلا نقول نجري البراءة في أول الفعلين لا في ثاني الفعلين، الفعل الأول ما يكون أولا نجري فيه البراءة، وما يكون أولا أول الفعلين أحد الفعلين لا كليهما، لا يمكن للمكلف مثلا أن يفعل كلا الفعلين معا، فلا محالة دائما أولهما يكون مجرا للفعلين، أحدهما يكون قبل الآخر فيكون أحدهما مجرا بالأصل. نجري البراءة في كل منهما إذا كان أولا، إذا كان أول الوجود بهذا القيد، بدل أن نقيد البراءة في كل من الطرفين بما إذا ترك امتثل التكليف المحتمل في الطرف الآخر، نقيد البراءة في هذا الطرف بقيد إذا كان أول الوجود لا ثاني الوجود، وحينئذ لا يلزم من هذا مخالفة القطعية. وهذا أيضا نحو تقييد، تقييده بما إذا كان أول الوجود نجري فيه البراءة إذا كان أول الوجود، فالثاني حينئذ ثاني الوجود لا يجري فيه البراءة إذا كان مسبوقا بالارتكاب للطرف الآخر، المخالفة للطرف الآخر، فأيضا لا يؤدي إلى الترخيص بالمخالفة القطعية. فالتقييد بغير هذا النحو بنحو يؤدي إلى عدم الوقوع في المخالفة القطعية أيضا ممكن. أي مرجح لذاك التقييد مع هذا التقييد؟ أقول الإطلاق النافي لذاك التقييد يعارض مع الإطلاق النافي لهذا النحو من التقييد، فيقع التعارض بين إطلاقي الدليل بلحاظ نفي ذاك التقييد في قبال نفي هذا التقييد، فتسقط أيضا البراءة فيما إذا قيد أيضا بعدم بامتثال التكليف المحتمل في الطرف الآخر، يسقط هذا الإطلاق بالمعارضة مع الإطلاق الآخر الذي أبرزه في التقييد الآخر. هذا البيان أيضا واضح الجواب، فإننا هذا التقييد لم نأخذه جزافا لكي يقال يوجد تقييدات أخرى، كل تقييد آخر من التقييدات فيها معارض حسب الحقيقة، إلا هذا التقييد الذي يبرزه المحقق العراقي. تقييد جريان البراءة في كل فرد بشرط أن يكون أول الوجود، وهذا معارض مع البراءة في هذا في الفرد الآخر إذا كان ثاني الوجود لا أول الوجود، فإن البراءة يشمل الفرد الثاني أيضا لأنه مشكوك سواء كان قبل هذا أو كان بعد هذا، كونه بعد هذا يقع بعد الفعل الأول أيضا يجعله مشكوك الحرمة، لا يكون معلوم الحرمة. نعم لو وقع بعد هذا يعلم بأن أحدهما سوف يكون ارتكابا للحرام، لكن هذا الفرد الآخر الذي يقع بعد الفرد الأول بما هو ذاك الفرد لا يكون معلوم الحرمة، فيكون مجرا للبراءة، فيكون إطلاق البراءة في الفرد الثاني ثاني الوجود معارضا مع البراءة في أول الوجود لا محال. كل من الفردين أصبح أول الوجود، الثاني الذي لو وقع بعده وصار ثاني الوجود أيضا مشكوك الحرمة والحلية، فيكون مجرا للبراءة، فالبراءة في هذا يعارض البراءة في ذاك، فهذا التقييد لا يؤدي إلى تقييد، لا يؤدي إلى أن يكون هذا الإطلاق في المقيد سليما عن المعارض، هذا الإطلاق في المقيد لا يكون سليما عن المعارض، إذ يعارض مع الإطلاق دليل البراءة في الفرد الثاني الذي يكون ثاني الوجود لحاضر الفرد الأول. أفرض كل من الفردين قيدنا البراءة فيه بشرط أن يكون أول الوجود، البراءة في كل منهما بشرط أن يكون أول الوجود معارض مع البراءة في الآخر إذا كان ثاني الوجود، فيقع لأنه الترخيص فيهما معا ترخيصا في المخالفة القطعية، فيقع بينهما تعارض لا محالة. البراءة في كل منهما مشروطا بكونه أول الوجود معارض مع البراءة في الآخر في فرض كونه ثاني الوجود، ولا يكون هناك امتياز للبراءة في الآخر بشرط كونه ثاني الوجود بهذا في حالة كونه الوجود الثاني يعني بعد الأول، لا امتياز بين البراءتين بين إطلاق البراءة لهذا وإطلاق البراءة لذاك، إطلاق البراءة لهذا الفرد الأول وهو صلاة أفرض مثلا ترك الإناء الأصفر، لو علمنا بنجاسة أو بحرمة أحد الإناءين الأصفر أو الأحمر، إجراء البراءة عن شرب الإناء الأصفر أولا هذا إجراء براءة مشروطة، البراءة أيضا عن شرب الإناء الأحمر أولا أيضا مشروطة، هاتان براءتان مشروطتان، هاتان البراءتان المشروطتان كل لو لم يكن بإزاء كل منهما معارض لا بأس به كانا يجريان، لكن بإزاء كل منهما معارض، البراءة في شرب من شرب الإناء الأصفر إذا كان أولا معارض مع البراءة في عن شرب الإناء الأحمر بعد الإناء الأصفر، يعلم إجمالا حينئذ بأن هذا أحدهما مخالفة قطعية يتعارض مع ذلك، بخلاف البراءة الثاني لا يكون مخالفة قطعية، تحقيق الثاني الجمع بينهما مخالفة قطعية، لا أن الثاني بعنوانه مخالفة قطعية، فالفعل الثاني بما هو فعل ذاك الفرد بما هو شرب للإناء الأحمر شرب شيء مشكوك يكون مجرا للبراءة، ليش يجري الثاني؟ يجري في البراءة لأن الثاني من حيث هو فعل للثاني ليس مخالفة قطعية، ليس حراما، ليس معلوم الحرمة، بارتكابه يعلم بأن الحرام إما هذا أو ذاك الذي فعله سابقا، لأنه هذا بعنوانه يكون حراما. إذن فالبراءة عن الفرد الثاني وهو شرب الإناء الأحمر بعد الإناء الأصفر، هذه البراءة مجراها تام في نفسه. فإذا كان مجراها تام، إذن فهذا الإطلاق في دليل الأصل لهذا الفرد يعارض مع الإطلاق المشروط، يعني مع البراءة المشروطة في الإناء الأصفر. البراءة المشروطة في كل منهما يكون معارضا مع البراءة في الآخر فيما إذا لم يتحقق الشرط فيه وهو أول الوجود، وهذا بخلاف البراءتين المشروطتين اللتين بينهما المحقق العراقي بعد توضيح وتفصيل كلامه بالنحو المذكور. فإن البراءة في كل منهما مشروطا بامتثال الآخر، البراءة المشروطة في كل منهما لا يعارض لا البراءة المشروطة في الآخر ولا البراءة المطلقة في الآخر. تعارض البراءة المطلقة هنا تعارض مع البراءة المطلقة هنا، أما البراءة المشروطة في كل من الإناءين بامتثال الإناء الآخر، يعني ترك الإناء الآخر في الشبهة التحريمية في العلم الإجمالي بالحرام، البراءة في الإناء الأصفر مشروطا بترك شرب الإناء الأحمر، هذه البراءة المشروطة لا تعارض لا البراءة المشروطة في الآخر. وهذا هناك أيضا كان موجود في تقييد بالأول الوجود، أيضا المشروطين لا يعارض أحدهما الآخر، ولا يعارض البراءة المطلقة في الآخر. إذا البراءة المشروطة في كل طرف لا يعارض البراءة المطلقة في الآخر، يمكن أن يكون إذا كانت هذه مشروطة تلك تبقى مطلقة، وإنما لا نبقيها على إطلاقها لأن إطلاقها تعارض مع إطلاق البراءة هنا. فالبراءة المشروطة في كل من الطرفين بعدم بترك الآخر في الشبهة التحريمية لا تعارض لا البراءة المشروطة في الطرف الآخر ولا البراءة المطلقة في الطرف الآخر. البراءة المطلقة هنا تعارض البراءة المطلقة هنا، أما البراءة المشروطة ثبوتا يمكن أن تكون في إحداهما براءة مطلقة وفي الآخر براءة مشروطة، ولا يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف إذا ارتكب ما فيه البراءة المطلقة ارتفع شرط البراءة المشروطة، فلا يلزم الجمع بينهما وبالتالي الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما نرفع اليد عن الإطلاق لأن هذا الإطلاق في كل منهما ترجح بلا مرجح. فالبراءة المطلقة يعني بلحاظ فعل الآخر لابد أن يسقط في أحدهما، ولا يعلم أي الإطلاقين الأحواليين ساقطان فيسقطان معا. فالبراءة المشروطة في كل من الطرفين لا تعارض لا البراءة المشروطة في الطرف الآخر ولا البراءة المطلقة في الطرف الآخر. أما هناك لكن باعتبار أن أحد الإطلاقين الأحواليين لا مرجح لأحد مع الآخر يسقطان معا، هذه نكتة الإسقاط الإطلاقين الأحواليين معا، لأنه لا مرجح عن أي من الإطلاقين الأحواليين نرفع اليد ونجعل الآخر مطلقا أحواليا، لا معين لأحدهما بملاك الترجيح بلا مرجح يسقط الإطلاقان الأحواليان. فسقوط الإطلاق الأحوالي الثاني ليس للمعارضة مع البراءة المشروطة في الطرف الآخر، بل لأن هذا الإطلاق الأحوالي حيث أن أحد الإطلاقين الأحواليين لابد أن يسقط على كل حال، كلا الإطلاقين الأحواليين لا يمكن أن يكونا لأن معنى براءتين مطلقتين، إحداهما على الأقل لابد أن يرتفع، حيث أنه لا مرجح لأحدهما عن الآخر يسقطان معا. إذن فالبراءة المشروطة في تقريب المحقق العراقي في كل من الطرفين لا معارض له، لا البراءة المشروطة في الطرف الآخر ولا البراءة المطلقة في الطرف الآخر، وإنما نرفع اليد عن إطلاق البراءة المطلقة في الطرف الآخر للترجيح بلا مرجح بينه وبين إطلاق الأحوالي في هذا الطرف، بخلاف التقييدات التي يذكره بعض الأعلام، فإن أي تقييد يذكره البراءة المشروطة فيه معارض مع إطلاق البراءة في الطرف الآخر كما بينا. البراءة في كل طرف في الإناء الأصفر مشروطا بأن يكون أول الوجود، هذه البراءة تعارض مع البراء، لا تعارض البراءة مع الإناء الثاني إذا كان أيضا أول الوجود، لأنهما معا لا يكونان أول الوجود مثلا، لكن تعارض مع البراءة المطلقة في الإناء الثاني، مع البراءة في الإناء الثاني على تقدير كونه ثاني الوجود. فالبراءات المقيدة التي صورها هذا العلم في كل طرف معارض مع البراءة المطلقة في الطرف الآخر، إذ يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية فيتساقطا. فالبراءة المشروطة، دققوا في هذا المطلب، فالبراءة المشروطة، خلونا أكمل، فالبراءة المشروطة في كل طرف بأي تقييد آخر غير هذا التقييد يؤدي، يكون طرفا للمعارضة مع البراءة المطلقة في الفرد الآخر. ومن هنا أي تقييد آخر غير هذا التقييد لا يسلم البراءة المقيدة عن المعارض، لا يسلم فيه البراءة عن المعارض. إذ البراءة المشروطة مثلا في الإناء الأصفر بكونه أول الوجود، أول الفعلين، هذه البراءة، وإن كانت لا تعارض مع البراءة في الإناء الثاني بقيد أن يكون أول الوجود، بشرط أن يكون أول الوجود، لأنه معا لا يكون أول الوجود، لكن تعارض مع البراءة المطلقة في الإناء الثاني، يعني البراءة لما إذا كان شرب ذاك الإناء بعد الإناء الأول، بينهما تعارض. إذن فالبراءة المطلقة إذا كانت في ذاك الطرف معارضة مع البراءة المشروطة، يعني مع الإطلاق الأفرادي في هذا الطرف، معناه أن الإطلاق الأفرادي بحسب هذا التقييد، إطلاق دليل الأصل للإناء الأصفر بقيد أنه أول الوجود، هذا الإطلاق أيضا دخل في المعارضة، صار طرفا في المعارضة مع إطلاق في ذاك الطرف، فالإطلاق الأفرادي دخل في التعارض مع الإطلاق الأحوالي فسقط. فإذا سقط لا دليل حينئذ على البراءة المشروطة بهذا الشرط الذي يقوله هذا العلم، بخلاف ذاك التقريب. ذاك التقريب البراءة المشروطة شرط الاشتراط الذي بيّنه المحقق العراقي، البراءة المشروطة فيه لا تكون طرفا للمعارضة لا مع البراءة المشروطة في الآخر ولا مع البراءة المطلقة في الآخر، فالإطلاق الأفرادي لا يسقط، ليس له معارض. الإطلاق الأفرادي يعني ثبوت البراءة في فرض هذا الشرط في كل طرف، وهو امتثال الطرف الآخر. هذه البراءة المشروطة لا يكون لها معارض، فالإطلاق الأفرادي في الفردين لا يسقط، لا معارض له، لأنها لا تعارض، لا تتنافى لا مع البراءة المشروطة هناك ولا مع البراءة المطلقة، وإنما نسقط البراءة المطلقة في ذاك الطرف من باب الترجيح بلا مرجح، لأن إحدى البراءتين المطلقتين لابد أن تسقط، يعني أحد الإطلاقين الأحواليين لابد وأن يسقط، وحيث أنه لا مرجح لأحد مع الآخر فيسقطان معه، لا بالتعارض، بخلاف التقييدات الأخرى. فالتقييدات الأخرى تكون البراءة المشروطة بكونه أول الوجود أو ثاني الوجود أو أي قيد من هذه القيود في أي طرف، يكون طرفا للمعارضة مع البراءة المطلقة في الطرف الآخر. وبهذا يظهر الوجه الفني لكون التقييد الذي يذكره المحقق العراقي تقييدا صناعيا، يعني ليس فيه مخالفة للقاعدة، تمسك بالإطلاق الأفرادي في دليل الأصل لكل من الطرفين، إذ لا تعارض في الإطلاقين الأفراديين، وإنما التعارض بين الإطلاقين الأحواليين للإطلاقين الأفراديين، يعني أحد الإطلاقين الأحواليين لابد أن يسقط، وحيث لا معين لهذا الأحد يسقطان معا، وإلا لو كان معينا كنا نأخذ بالآخر بإطلاقه ولم يكن معارضا مع البراءة المشروطة في الطرف الآخر. بخلاف سائر التقييدات التي ذكره ذاك العلم، فإن البراءة المشروطة بأي شرط آخر غير هذا الشرط يكون طرفا للمعارضة مع البراءة المطلقة في الطرف الآخر، فيكون الإطلاق الأفرادي معارضا مع الإطلاق الأحوالي في تلك التقييدات فتسقط لا محالة، لا يثبت أصل البراءة والإطلاق الأفرادي في أحد الطرفين. إذن فبيان المحقق العراقي لا يرد عليه هذا الإشكال. فرق بين ذاك التقييد وبين هذه التقييدات، هذه التقييدات الأخرى كلها لا توجب سلامة الإطلاق الأفرادي عن المعارض، بخلاف التقييد الذي أبرزه المحقق العراقي، فإن هذا التقييد يوجب سلامة الإطلاق الأفرادي في الطرفين عن المعارض، فلا موجب لرفع اليد عن هذا الإطلاق الأفرادي. كلما أمكن أن نتمسك بإطلاق أفرادي في دليل أصل في إطلاق خطاب لفرد من أفراده مقتضى القاعدة التمسك به. هنا الإطلاق الأفرادي يعني البراءة المشروطة في كل من الطرفين لا يكون معارضا لا مع البراءة المشروطة في الآخر ولا مع البراءة المطلقة في الآخر، وإنما يكون المعارض الإطلاق الأحوالي في الطرفين، يعني البراءة المطلقة هنا مع المطلقة هناك متعارضان، فأحد الإطلاقين الأحواليين لا بد أن يرفع اليد عنه، وحيث لا معين لهما نرفع اليد، يعني يقع التعارض بين الإطلاقين الأحواليين فيسقطان معا فتثبت البراءتان المشروطتان في الطرفين. هذا أيضا الجواب الفني. ترجح بلا مرجح، ترجح بلا مرجح قانون بلي دائما الدليل على مخالفة قطعية، محذور المخالفة القطعية هو التقييد. فرغنا عن أن المخالفة القطعية ممتنعة على المولى، إذن فلا بد أن لا يلزم من إطلاقات الأدلة المخالفة القطعية. البراءتان المطلقتان في الطرفين يلزم منهما براءة مخالفة، لا امتناع. التقييد مقيد عقلي متصل مثلا، وهو امتناع الترخيص في المخالفة القطعية، مقيد متصل لبي، وهو امتناع الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية في الإطلاقين الأحواليين يكون، يعني في البراءتين المطلقتين، فأحدهما لابد يرتفع على الأقل، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر كلا الإطلاقين الأحواليين يسقطان ويبقيان الإطلاقان الأفراديان، يعني براءتان مشروطتان في الطرفين. فالنقض الذي نقض به هذا العلم فيه مغالطة واضحة، تصور أن هذا مجرد تقييد جزافي وقال يوجد تقييدات أخرى يعقل غير هذا التقييد، نقيد مثلا الأصل في كل من الطرفين بقيد أن يكون أول الوجود، حيث أنهما لا يكونان معا أول الوجود فلا يلزم مخالفة القطعية، وهذا جوابه واضح. هذا التقييد لم يكن جزافيا، كان قائم على أساس هذه النقطة أن البراءة المشروطة لا تعارض أن الإطلاق الأفرادي بهذا النحو الذي ذكره المحقق العراقي لا يعارض مع الإطلاق الأحوالي ولا الإطلاق الأفرادي في الطرف الآخر، أما أي تقييد آخر يعارض فيه الإطلاق الأفرادي في كل طرف مع الإطلاق الأحوالي في الطرف الآخر فيسقط الإطلاق الأفرادي، يعني البراءة المشروطة تسقط في هذا الطرف بسقوط الإطلاق بالتعارض مع الإطلاق الأحوالي في ذاك الطرف، يعني مع البراءة المطلقة في ذاك الطرف. إذن هذا الجواب أيضا ليس جوابا كافيا. جواب آخر ذكره أيضا، لا الكلام صحيح بلي لو تساقط لا بأس به، لا 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 الكلام في تحت تشخيص أنه هل يتعارض، الكلام قبل التساقط لتشخيص أنه ما هو المعارض لنحكم بالتساقط. فنقول في سائر التقييدات المعارض مع الإطلاق الأفرادي أو قولوا مع البراءة المشروطة في كل إناء بكونه أول الوجود شربه أول الشربين، هذا الإطلاق المشروط في دليل البراءة معارض مع الإطلاق في البراءة للفرد الثاني مطلقا حتى لو كان ثاني الوجود، فبما أنه لا يمكن أن يكونا معا لأنه ترخيص في المخالفة القطعية فيقع بينهما تعارض، إذن فهذا يسقط ويموت بذاك الإطلاق الأحوالي، فليس الإطلاق الأحوالي يموت مع الإطلاق الأحوالي في هذا الجانب بل يموت مع الإطلاق الأفرادي في هذا الجانب، فلا يثبت البراءة المشروطة بخلاف البراءة المشروطة التي يبرزها المحقق العراقي، فإن تلك البراءة المشروطة لا تعارض لا مع البراءة المشروطة في الآخر ولا مع البراءة المطلقة في الآخر، وإنما الذي يكون معارضا البراءة المطلقة في هذا الطرف يعارض مع البراءة المطلقة، المطلقتان لابد أن يكون أحدهما غير موجود، وإنما نقيدهما معا ونرفع اليد عن المطلقتين في الطرفين لأنه لا مرجح لهذا على ذاك فيتساقطان لا محالة الإطلاقان الأحواليان. إذن أي تقييد آخر غير هذا التقييد الذي أبرزه المحقق العراقي يكون التعارض بين الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي للآخر موجودا، فالإطلاق الأفرادي أيضا يدخل في المعارضة فيسقط فلا تثبت براءة مشروطة، بخلاف الإطلاق الأفرادي في البراءة المشروطة التي صورها المحقق العراقي فإن هذا الإطلاق الأفرادي ليس له معارض في الطرف الآخر، لا أصل البراءة في الطرف الآخر ولا إطلاق البراءة في الطرف الآخر. هذه نكتة وفلكة الفرق بين تقييد الحق العراقي وبين التقييدات الأخرى التي أبرزها ذلك العلم. وجه آخر ذكره هذا العلم مبني على مسالك المرزا. المرزا يقول بأنه الإطلاق والتقييد بابهما باب العدم والملكة، وإذا استحال أحدهما امتنع أحدهما امتنع الآخر. هنا الإطلاق البراءتان المطلقتان ممتنعة بحسب الفرق، إذن فالبراءتان المشروطتان أيضا تكونان ممتنعتين، لأن الاستحال الإطلاق استحال التقييد. هذا البيان لم يكن ينبغي ذكره من البيانات الزائدة في الواقع، باعتبار أولا بطلان هذا المبنى في محله على ما بين في بحث الإطلاق والتقييد أن التقابل بينهما ليس من تقابل العدم والملكة، وثانيا هذا الكلام إن تم فيتم في مورد يكون المحذور في الإطلاق محذورا ذاتيا لا محذورا بالعراب، يعني يكون الإطلاق الحق في نفسه يكون ممتنعا. هنا إطلاق البراءة في نفسه في كل من الموردين ليس ممتنعا، مجموع الإطلاقين ممتنعون، لا أن كل من الإطلاقين في نفسه يوجد امتناعه. وثالثا هذا الكلام أيضا لو تم فمبناه أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذا استحالت الملكة استحال عدمها أيضا، لا أن لا العكس، هنا بالعكس الإطلاقان إطلاق البراءتين ممتنع مثلا، أو الجمع بين البراءتين المطلقتين ممتنع، لكن التقييد ليس ممتنعا، التقييد ممكن، نريد أن نثبت استحالة التقييد باستحالة الإطلاق، وهذا عكس ذاك المطلق. إذا كان التقييد ممتنعا مثلا يقول المرزا الإطلاق في ذلك المورد ممتنع، كما في القيود الثانوية هناك في بحث التعبد والتوصلي قرأته، قصد تقييد الخطاب بقصد الامتثال ممتنع، فالإطلاق من ناحيته أيضا يقول ممتنع، لكن هنا الأمر بالعكس التقييد ممكن لا أنه ممتنع، ونحن نريد أن نثبت التقييد لا نريد أن نثبت الإطلاق، لكي يقال بأنه يكون ممتنعا. وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لا إذا استحال الإطلاق استحال التقييد. إذن فهذا البيان حتى لو تم هناك أيضا هنا لا يكون تاما، ولعله لهذا أضرب هذا العلم عن هذا التقريب. هناك تقريبان آخران في البحوث الدورات المتأخرة اعتمد على هذين التقريبين، وهما هذين الجوابين وهما أفضل من الأجوبة السابقة، كان ينبغي الاقتصار على هذين الجوابين فقط. الجواب الأول من الجوابين الباقيين والذين مذكوران في الكتب متأخرة لتقريراته، أنه الجواب الأول الذي بحسب التسلسل يصير الجواب الرابع. الجواب الرابع يكون بأنه ببيان نكتة بينها هذا العلم في بحث الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، هناك بين هذه النكتة، وحاصله أنه قال هناك أن الذي يكون ممتنعا إنما هو الترخيص في المخالفة القطعية، أو إنما هو الترخيص القطعي في المخالفة لا الترخيص في وقوع المخالفة القطعية، الترخيص القطعي في المخالفة هذا يكون قبيحا وممتنعا حتى لو كانت المخالفة مما لا يمكن وقوعها، المخالفة القطعية لا يمكن وقوعها. ويمثل بمثاله، لو فرض أنه علمنا إجمالا أنه في الساعة الأولى إما يحرم مثلا الجلوس في هذا المكان أو يحرم الجلوس في المكان الآخر، أو كان يوجد شيئان علمنا أن أحدهما إناءان علمنا أن أحدهما حرام، والمكلف لا يتمكن من أن يشربهما معا، لأنه لو شرب أحدهما بعد لا يستطيع أن يشرب الآخر، هناك جائر يمنعه تكوينا بعد لا يتمكن من أن يشرب الآخر، لا يتمكن إلا من شرب أحدهما ويعلم إجمالا أن أحدهما حرام. هنا هل يجوز الترخيص في كل من الطرفين؟ بأن نقول هذا مشكوك، فهذا أيضا مشكوك الحرمة، فيستطيع أن يشرب أحدهما لا إشكال أنه لا يجوز، هذا من موارد العلم الإجمالي. المالي المنجز، مع أن الترخيص في كلا الطرفين هنا لا يؤدي، البراءة في الطرفين لا يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن المكلف لا يتمكن أن يفعلهما معا، بحسب الفرق المكلف غير قادر على أن يفعلهما معا، بل يفعل أحدهما دائما والآخر يضطر إلى تركه. إذن هنا لا يلزم من الترخيص من البراءة عن الطرفين الوقوع في المخالفة القطعية، مع ذلك نقول لا تجري البراءة. لماذا؟ لأنه جريان البراءة معناه الترخيص القطعي في المخالفة القطعية، وإن كان لم يلزم الوقوع، لكن يلزم أنه من قبل الشارع قد رخص الشارع في أن في جعل الإباحة على شيئين علمنا أن أحدهما قطعا حرام، هذا ترخيص، هذا ترخيص قطع بترخيصين يعلم أن أحدهما يكون خلاف للحرام الواقعي المعلوم بالإجمال، وهذا بنفسه ممتنع أن يرخص الشارع في ترخيصين يعلم بأن أحدهما خلاف حكم واقعي فعلي، هذا لا يمكن أن يكون، هذا هو الممتنع على الشارع، ويسميه بالترخيص القطعي في المخالفة. هذه مقدمة، أن الملاك في الحرمة أن يجتمع ترخيصان فعليان للشارع بالإباحة، إباحتان فعليتان ولو ظاهريتان، مع حكم واقعي معلوم بالإجمال فعلي، سواء كان المكلف يتمكن من ارتكابهما معا أو لا، لا يتمكن إلا من ارتكاب أحدهما تفعيل. هذا هو الذي يكون ممتنعا على الشارع. إذا اتضحت أن النقطة في الامتناع هذه النقطة، حينئذ يقال، يقول هذا العلم أن هذا الترخيص الذي ذكره المحقق العراقي وهو جواز كل منهما مشروطا بامتثال الطرف الآخر، هذا الترخيص سوف يستلزم ترخيصين فعليين لتكليف معلوم بالإجمال قطعي، وذلك فيما إذا حقق الشرط فيهما معا سوف يكون تكون البراءتان المشروطتان فعليتين، كما إذا ترك شرب هذا الإناء وترك شرب ذاك الإناء تركهما معا، يعني امتثل الحرام المحتمل في كل منهما، سوف تكون هم البراءة هنا فعلية هم البراءة هناك، هم براءة البراءة من شرب الإناء الأصفر فعليا وهم البراءة من شرب الإناء الأحمر فعليا، براءتان فعليتان لفعلية شرطيهما معا، فإن شرط كل منهما بعد الامتثال في المحرمات، نعم بعد العمل بهذا المعنى بأن يترك هذا ويترك ذاك في باب التحريم، يترك فعل شرب هذا الإناء فيكون شرط جريان البراءة في الآخر موجود، ويترك شرب ذاك الإناء فيكون شرط شرب البراءة جريان البراءة في الإناء الأول موجودا. إذن البراءتان معا حين تركهما معا ترك الإناءين معا تكونان فعليتين في الآن الذي يتركهما معا، في كل آن تركهما معا البراءتان فعليتان معا، بلي فعليتان معا، فإذا كانا فعليتين معا لزم الترخيص القطعي في تكليف معلوم بالإجمال، وهذا محاله. إذن وقعنا في المحذور. هذا جواب آخر ذكره هذا العلم، يأتي تعليق على هذا. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشبهة التي أثارها المحقق العراقي بالتمسك بالبراءة في أطراف العلم الإجمالي بشكل ينتج البراءة التخييرية أو البراءة المشروطة في كل من الطرفين بترك امتثال الطرف الآخر. هنا قلنا أن هناك أجوبة عديدة على هذه الشبهة صدرت من المحققين القائلين بمسلك الاقتضاء، لأن هذه الشبهة إنما طرحها المحقق العراقي لإلزام القائلين بالاقتضاء، وأنه إذا قلنا نحن باقتضاء العلم الإجمالي وعدم عليته لوجوب الموافقة القطعية، إذن يلزم من عليكم أن تجروا الأصل في أطراف العلم الإجمالي بهذا النحو التخييري، لأن إطلاق الأدلة أدلة التخصيص الظاهرية كرفع ما لا يعلمون لا مانع حينئذ من التمسك بإطلاقها لكل من الطرفين مشروطا بعدم امتثال الطرف الآخر، إذ هذا الإطلاق في دليل الأصل للطرفين معا لا يكون فيه محذور المعارضة والمنافات. انتهينا إلى الجواب الرابع لعله، وهو ما ذكره بعض الأعلام من أن العلم الإجمالي من أن البراءة التخييرية بهذا المعنى وإن كانت لا تستلزم الوقوع في المخالفة القطعية، لكن هي بنفسها جريان البراءتين المشروطتين في الطرفين توجب الترخيص القطعي في المخالفة، لا توجب الترخيص في المخالفة القطعية لكن ترخيص قطعي في المخالفة، بمعنى أنه لو تحقق الشرط لكل منهما معا بأن ترك امتثال الطرفين في الشبهة التحريمية مثلا، لم يشرب لا هذا الإناء ولا ذاك الإناء، حقق الامتثال في كل من الطرفين، ترك هذا الطرف وترك ذاك الطرف، هنا سوف يكون شرط فعلي في البراءة الطرفين متحققا فتجري البراءتان معا، لو ترك الطرف الآخر وترك هذا الطرف حينئذ يكون شرط البراءة في ذاك الطرف أن يمتثل الطرف الآخر شبهة تحريمية، فتركه امتثال لذلك الطرف المحتمل، إذن البراءة في هذا الطرف يجري، كما أنه ترك شرب هذا الإناء إذن امتثل الحرمة إذا كانت في هذا الطرف، فتكون البراءة في الطرف الآخر جارية، فالبراءتان بلحاظ الآن الثاني مثلا أو الرتبة الثانية رتبة ما بعد تحقق الامتثال في كل من الطرفين سوف تكون البراءة ترخيصا قطعيا بالمخالفة القطعية بالمخالفة، لأنه براءتان فعليتان في الطرفين معا، وهذا عبارة أخرى عن الترخيص في المخالفة القطعية يعني الترخيص القطعي، إذ يقطع بأن إحدى البراءتين على خلاف ذلك التكليف الواقعي المعلوم الإجمالي. يقول والمحذور في موارد العلم الإجمالي الموجب للتساقط إنما هو قبح الترخيص القطعي، ولو لم يكن يمكن مثلا المخالفة القطعية، ولهذا لو كان الحرام الواقعي مرددا بين فعلين متضادين لا يمكن الجمع بينهما أيضا لا تجري البراءة في كل منهما، مع أنه لا يلزم المخالفة القطعية الوقوع في المخالفة القطعية لعدم إمكان الجمع بين الضدين، لكن حيث أن جريان البراءة عن كل من الضدين اللذين يعلم بحرمة أحدهما ترخيصان قطعيان، ترخيصان في فعلين يقطع بأن أحدهما حرام وذاك الحرام مقدور أيضا لأنه يتمكن المكلف من كل من الضدين في نفسه، إذن يلزم الترخيص القطعي في المخالفة القطعية، إذن فالمحذور في الترخيص القطعي لا في الوقوع في المخالفة القطعية، والترخيص القطعي يلزم هنا حينما يتحقق شرط فعلية البراءتين في الطرفين وهو امتثال الطرف الآخر المحتمل فيه التكليف. هذا الوجه الرابع والخامس من الوجوه التي ذكرت في دفع كلام المحقق العراقي شبهة المحقق العراقي. هذا الواجه أيضا غير تام من، وذلك لأنه لجوابين، أولا أنه هناك فرق بحسب الحقيقة بين مورد النقض الذي نقض به وهو ما إذا كان هناك ضدان لا يمكن الجمع بينهما ويعلم بحرمة أحدهما، هناك لا تجري البراءة، لا نجري البراءة في كل من الطرفين، وبين البراءتين المشروطتين هنا الذي يكون قبيحا على المولى إنما هو أن يرخص في أطراف العلم الإجمالي ترخيصا، من ناحية ذلك الترخيص يكون ترخيصا في المخالفة القطعية، هذا هو الذي يكون قبيحا مثلا أو ممتنعا أو متناقضا. من ناحية ذلك الترخيص إذا كان يراد تطبيق ذلك الترخيص يلزم المخالفة القطعية، هذا يكون قبيحا. وإن فرض أنه صدفة لمانع خارج عن نفس الترخيص، مانع مربوط بالخارج اتفاقا لا يمكن الجمع، لا يمكن إحراز المخالفة القطعية، إحراز القطع بالمخالفة القطعية، وهذا المحذور حينئذ في مورد النقض موجود، في مورد النقض مورد الضدين، حينما يرخص المولى في كل من الضدين هذان ترخيصان من قبل المولى فعليان مطلقان بحسب الفرق، ترخيصان مطلقان في كل من الضدين، هذا ترخيص في ارتكاب المخالفة القطعية، بحيث ذاك التكليف الواقعي بهذين الترخيصين الآن رفع المولى يده عن الاهتمام به بناء على بيان المحذور بنحو التناقض، لأن ذاك التكليف مقدور امتثاله. وإن كان لا يمكن، لا يمكن اتفاقا إحراز القطع بالمخالفة لأنهما ضدان لا يمكن الجمع بينهما، لكن من ناحية الترخيصين المطلقين في الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية من قبل المولى متحقق، ولهذا يكون قبيحا. ضدين يعني إحراز المخالفة القطعية لا يمكن، لكن التكليف الواقعي باعتباره فعليا حينما يرخص المولى ترخيصين مطلقين في كل من الضدين، هذا حينئذ معناه أن المولى لا يهتم بحكمه الواقعي، لأن ذاك الحكم الواقعي مقدور على كل حال. المخالفة القطعية هذا معنى قبح الترخيص المخالفة القطعية، إحراز المخالفة لمانع خارجي لا يمكن، إحراز المخالفة القطعية للتضاد مثلا أو لأي مانع آخر لا يمكن، هذا مطلب. وكون الترخيص من قبل الشارع ترخيصا في المخالفة القطعية لذاك التكليف الذي يكون فعليا ويمكن امتثاله لحصول القدرة عليه مطلب آخر، وهذا بخلاف هذا الفارق، وهذا بخلاف ما إذا كانت البراءة مشروطة، إذا كان الجعل والترخيص الشرعي مشروطا، لا أنه يكون متعلق الترخيصين لا يمكن تحقيقهما معا، الترخيص إذا كان مشروطا حينئذ عدم الوقوع في المخالفة القطعية ناشئ من قصور في الترخيص، يعني أن المولى لم يرخص بحسب الحقيقة في المخالفة القطعية وإنما رخص في المخالفة الاحتمالية فقط، حينما يكون الترخيص مشروطا في كل من الطرفين بأن يمتثل الطرف الآخر، ترخيصان مشروطان من هذا القبيل معناه المخالفة الترخيص في المخالفة الاحتمالية، ففرق بين أن يكون الترخيصان مطلقين في مور في فعلين يقطع بأن أحدهما حرام واقعا، هناك من ناحية الترخيص الشرعي خالف المولى مع خطابه الواقعي، إما عقلان بناء على أنه التناقض العقلي، أو عقلائيان بناء على أن المحذور في المخالفة القطعية محذور عقلائي ليس محذورا عقليا، بخلاف ما حينما يكون هناك ترخيص مشروط حينما يكون الترخيص مشروطا في كل من الطرفين بامتثال الآخر، معناه أن المولى يريد أحد الامتثالين، وأنه من ناحية ترخيصه لو أريد التحرك وفق الترخيصين سوف لا يقع في المخالفة القطعية على كل حال. فترخيصه المشروط في كل من الطرفين بأن يمتثل الطرف الآخر، هذا الترخيص معناه بحسب الحقيقة أن المولى لا يريد أن يرفع يده عن الواقع وامتثال الواقع على كل تقدير، وإنما يرفع يده عنه بمقدار ما إذا امتثل الواقع المحتمل في الطرف الآخر. وهذا معناه أن الترخيصين المشروطين لا تناقض بينهما وبين الحكم الواقعي، لا عقلا ولا عقلائيا، بخلاف الترخيصين المطلقين في الطرفين الذي اتفاقا لا يمكن المكلف للتضاد بينهما مثلا أن يجمع بين موضوع الترخيصين معا، لكن كل منهما في نفسه مقدور له، ولهذا الحكم الواقعي هناك فعلي. هناك يقال الشارع حيثما رخص فيهما ترخيصين مطلقين، كيف يمكن أن يرخص فيهما ترخيصين مطلقين مع أن أحدهما فعلي حكمه ويكون ممكنا ومقدورا بحسب الفرض، وإن كان إحراز القطع بالمخالفة لا يكون ممكنا. هناك كلا الأصلين يكونان جاريا، هذا الترخيص القطعي ليس فيه محذور، لأن هذا الترخيص حيث أنه حينما يريد أن يتحرك على وفقه يعني يعمل به، حينما يريد أن يتحرك على وفق أحدهما يرتفع الآخر، إذا أراد أن يعمل بأحدهما الآخر يرتفع لا محالة، يعني لا إذا أراد أن يفعلهما معا لا يجري شيء منهما، لا بد أن يمتثل أحدهما حتى يكون الآخر فعليا. كلما أراد أن يتحرك على وفقهما معا ارتفع الترخيصان معا، لأنه إنما يجوز له أن إنما يتحقق هذا الترخيص الفعلي إذا تحقق شرطه، وشرطه أنه يمتثل الآخر، شرط فعليته في هذا الطرف أن يمتثل الآخر. إذن فكل ترخيصين حينما يريد المكلف أن يعمل بهما يرتفع أحدهما على الأقل أو يرتفع كلاهما، معناه أن مثل هذين الترخيصين من قبل الشارع من قبل الإذن الشرعي والترخيص الشرعي يستحيل أن يوقع المكلف في المخالفة لذلك التكليف الواقعي مخالفة قطعية، فيوجد في نفس الترخيصين قصور بحسب الحقيقة من الإداء إلى المخالفة القطعية. وإن شئتم قلتم أن هذين الترخيصين معناه الترخيص في أحدهما في المخالفة الاحتمالية لا أكثر، لأنه سوف يرتفع أحدهما إذا أراد أن يرتكبهما، بل يرتفعان معا إذا ارتكبهما معا، لأنه يشترط في فعلية البراءة في كل من الطرفين أن لا يكون الطرف أن يكون الطرف الآخر ممتثلا، وهذا بخلاف الترخيصين المطلقين، بخلاف الترخيصين المطلقين في ضدين يعلم بأن أحدهما حرامون، فإن هناك من ناحية الترخيص الشرعي لا مانع، الشارع رخص في المخالفة القطعية هنا، وهذا الأمر تكوينا لا يمكنه المكلف أن يجمع بينهما. المحذور وهو محذور التناقض أن الشارع من ناحيته يقبح عليه أن يرخص، سواء كان متمكنا خارجا أو لأي عامل وعلة من العلل خارجا لا يكون متمكنا، هذا هو محذور قبح الترخيص بالمخالفة القطعية أو التناقض، أن المولى من ناحيته يرخص ترخيصين مطلقين في الضدين الذين يعلم بأن أحدهما حرامون، هذا معناه هو رفع يده عن ذلك التكليف الواقعي. من ناحية ترخيصاته لا قصورا، إذا أراد المكلف أن يعمل بالترخيصين لا يرتفع شيء من الترخيصين، يعني يقع في المخالفة القطعية الواقعية لو كان يتمكن أن يجمع بين الضدين. المحذور وهذا محذور التناقض، إنما يرتفع بأن المولى لا يرخص من ناحيته، لا بأن العبد لا يتمكن، تمكن العبد وعدم تمكنه من إحراز المخالفة القطعية هذا لا يكون دخيلا في نكتة امتناع الترخيص في المخالفة القطعية، لأن نكتة امتناع الترخيص في المخالفة القطعية هو التناقض العقلي أو العقلائي الذي ذكرناه فيما سبق، وذاك التناقض العقلي والعقلائي في مورد النقض موجود، في محل كلامنا غير موجود، لأنه في محل كلامنا الترخيصان ضيقان مقيدان بأن يكون قد امتثل الآخر، فبمجرد أن يريد المكلف أن يطبق الترخيصين بأن يرتكب هذا الطرف ويرتكب ذاك الطرف، بمجرد أن يرتكب أحد الطرفين يرتفع الآخر. إذا ارتكب أحد الطرفين ارتفع الآخر، لأنه وحيث أن حال تركهما بشرط تركهما، بشرط تركهما يكونان فعليا، معناه أنه أن هذين الترخيصين من ناحيتهما سوف يستحيل أن يقع المكلف المخالفة، لأن هذا بشرط تركهما، بشرط عدم الجريان وفق البراءة الشرعية والترخيص الشرعي. والمحذور أن الشارع يرخص ترخيصا لو أراد المكلف أن يستفيد من هذا الترخيص يقع في المخالفة، هنا لو أراد أن يستفيد من هذا الترخيص لا يقع في المخالفة بحسب الحقيقة. هذا هو الجواب الفني على هذه الشبهة التي على هذا الجواب الرابع أو الخامس الذي ذكر في قبال الشبهة. والحاصل ما هو ملاك المحذور، ما هو روح المحذور في قبح الترخيص في المخالفة القطعية، إنما هو التناقض العقلي أو العقلائي، بأن الشارع مع أنه يريد ذاك الحكم الواقعي يرخص أيضا في الطرفين، وهذا في موارد الترخيصين المطلقين في طرفين متضادين محفوظ هذا التناقض، لأنه من ناحية الترخيص المولى رخص في الوقوع في المخالفة، لذلك التكليف الواقعي، لأنه لو يرتكب أحدهما لا يرتفع الآخر، ترخيصان مطلقان ليس مشروطين. فمن ناحية الإذن الشرعي قد أذن الشارع في أن يخالف المكلف تكليفه الواقعي، مع أنه وإن كان اتفاقا لعلة خارجية لا يمكن أن يحرز القاطع بالمخالفة، المولى من ناحيته رخص، فوقع التناقض، التناقض بين هذين الإذنين الشرعيين الظاهريين وذلك التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال موجود إما عقلا أو عقلائيا على المبنيين المتقدمين المسلكين المتقدمين، بخلاف ما إذا كان في الترخيص قصور وشرط، كل من الترخيصين مشروط بأن يمتثل الآخر، فحينئذ إذا ارتكب أحد الطرفين ارتفع الترخيص الآخر، فمثل هذين الترخيصين يستحيل أن يجتمعا ويؤديا إلى الوقوع في المخالفة مع ذلك التكليف الواقعي، وبتعبير آخر هذين الترخيصين صياغتهما ترخيص، روحهما ولبهما ترخيص واحد في أحدهما بحسب الحقيقة، عالم اللب والمدلول التصديق لهما الترخيص في أحد ارتكاب أحد الطرفين لا ارتكاب كلا الطرفين، من قبيل التكليف بالجامع. أليس هناك يقال في باب الواجب التخييري أن الواجب التخييري يمكن أن يكون أمرا بالجامع بأحدهما، ويمكن أن يكون أمرا بكل منهما مشروطا بترك الآخر؟ في بحث الواجب التخييري أيضا يقال أن الواجب التخييري يمكن تصويره بنحوين، تارة بعنوان الأمر بأحدهما، وأخرى الأمر بكل منهما مشروطا بترك الآخر. هذا الأمر بكل منهما مشروطا بترك الآخر في قوة الأمر بأحدهما لا أكثر. إذن فحينئذ يكون هناك حينما يتركهما معا كلاهما يكون فعليا، بناء على أنه أمر بكل منهما مشروط بترك الآخر، معناه أن لو تركهما معا كلاهما يكون فعليا، مع ذلك نقول مثل هذين الأمرين الفعليين في قوة أمر واحد بالجامع. إذن هنا أيضا مثل هذين الترخيصين الفعليين على تقدير ترك الهنائين معا في قوة ترخيص واحد بحسب الحقيقة، في قوة ترخيص واحد بالجامع. فمن ناحية الإذن الشرعي مثل هذين الإذنين الشرعيين والترخيصين الظاهريين، مثل هذين الترخيصين لا يوقع المكلف في التناقض، يعني لا يكون تناقضا مع ذلك التكليف الواقعي، لأن هذين الترخيصين في مقام العمل لا يجتمعان بشكل جعل بشكل نتيجة هذه الشرطية، أنه في مقام العمل لا يجتمعان، والميزان في عدم لرفع التناقض أن المولى في مقام العمل لا يجمع بين ترخيصه وبين الحكم الواقعي في كلا الطرفين. أنه لو تركهما معا صار فعليين، فهذا ترخيص قطعي في المخالفة القطعية، حينما يترك الإناء الأحمر والإناء الأصفر أصبحا معا فعليين. وحين إيش أجبنا عليه؟ هذا الجريان من قبيل فعلية الوجوب التخييري في باب
الشارع.
الأصل حينما يكون مشروطان، إذن محركي، لكن هذا الأصل حينما يريد أن يحرك الشرط يرتفع، بمجرد أن يريد أن يتحرك وفق هذا الأصل الشرط يرتفع. فالأصل بلحاظ زمان محركيته، أقول بلحاظ زمان تطبيقه والجري عليه، يرتفع دائما أحدهما ويستحيل أن يجتمع معه. إذن فكل إذن شرعي حينما يريد المكلف أن يستفيد من يرتفع أحدهما، هذا لا يكون ترخيصا في المخالفة القطعية، يعني لا يكون مناقضا مع ذاك التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، لأنه قيد ذاتا بتقييد بنحو قيد، بحيث في مقام التطبيق والجريان وفقه سوف يرتفع أحدهما، فلا يكون حينئذ تناقضا. نعم حينما لا يريد أن يجري عليه، يريد أن لا يرتكب المرخص فيه، يعني لا يريد أن يجري حسب الترخيص، لا يريد أن يستند إلى الترخيص، يكونان فعل فليكونان حينئذ. من لا يريد أن يطبق الأصلين ويجري حسب الأصلين لا بأس حينئذ في مثل هذه الحالة أن يكون هناك تناقض، لأن هذا التناقض ليس تناقضا حقيقيا، إذ في مقام العمل مهم للمولى، في مقام العمل أن لا يقع تناقض، لا يقع تناقض في مقام العمل. من قبيل ما نقول في الواجب المشروع في الواجب التخييري أنه يمكن تصويره بأن يكون أمرا بكل من البدلين العدلين، لكن مشروطا بترك الآخر. هناك أيضا هذه الشبهة موجودة أنه لو تركهما معا معا يكونان فعليا فليكونان معا. الفعليتان هناك في قوة وجوب أحدهما، لأنه حينما يريد أن يطبق ويتحرك دائما أحدهما يكون فعليا والآخر يرتفع. فهذا لبا وروحا، هذا لبا وروحا مثل هذين التخييرين الشرطيين، لبا وروحا في قوة ترخيص شرعي واحد لا في قوة ترخيصين، بخلاف ما إذا كان مطلقين وإن كان بين الموردين تضاد لا يمكن المكلف أن يجمع بينهما. هناك من ناحية الترخيص، الترخيص فعلي ومطلق على كل حال من المولى في الطرفين، لكن العبد لا يمكن إحراز المخالفة القطعية. وبعبارة أخرى إن شئتم قلتم كما في الكتاب موجود أنه أساسا لا قبح في الترخيص القطعي، هذا الذي يقول السيد يقول المستشكل المجيب على إشكال المحقق العراقي أنه قبيح لا قبح فيه، إذا لم يكن ترخيص يؤدي في مقام العمل إلى التناقض أو إلى الترخيص في المخالفة القطعية لا قبح فيه أن يجتمع. لا لا بلي لا بابا التناقض يكون حينما نقول أن الروح هذا يرجع إلى الترخيص في أحدهما، المفروض أن الترخيص في أحدهما لا تناقض بينه وبين التكليف الواقعي، فلا يرجع إلى التناقض بحسب الحقيقة، هذا معناه لا يرجع إلى التناقض. حينما يكون نفس الترخيصين مقيدين، فمن ناحية الترخيص المولى ترخيصات المقيدة للمولى لا تتناقض حتى عند العقلاء فضلا عند العقل، لا تتناقض مع التكليف الواقعي بخلاف ترخيصاته المطلقة. ترخيصاته المطلقة في الطرفين حتى في مورد التضاد بين الطرفين بين الفعلين، ترخيصه المطلق في الطرفين يتناقض مع ذاك التكليف الواقعي، فالتناقض لا يكون موجودا اتفاقا. نحن أيضا نؤكد على التناقض. المخالفة وذاك لا بأس به، ذاك أجيب عليه في محله أن الاعتقاد البراءة حكم ظاهري والتكليف الواقعي حكم واقعي، لا بأس في الاعتقاد ببراءتين ظاهريتين مشروطتين أو مطلقتين حتى المطلقتين، وبين الحرمة الواقعية حكمان قول إيش حكم. في كل زمان أساسا البراءة المشروطة بتحقق شرطه لا تخرج، كما قرأتم الحكم المشروط بتحقق شرطه لا يخرج عن الإطلاق عن التقييد إلى الإطلاق، يبقى مقيدا وقت الأمر شرطه تحقق، تحقق الشرط لا يخرج الحكم. في كل زمان هكذا، في كل زمان تحقق البراءة في كل زمان مشروطة بامتثال الطرف الآخر في ذاك الزمان. حينئذ إذا المكلف لا يريد أن يطبق البراءة لا بأس، يمتثل كلا الطرفين، يريد أن يمتثل الحكم الواقعي على كل تقدير في كل من الطرفين، لا بأس أن تكون البراءة فعلية، لأنه مثل هذه الفعلية لا تضر بأغراض المولى ولا تناقض أغراض المولى، ولا يقول لا العاقد فضلا عن العوض أنه لا لم يتناقض المولى مع أغراضه في مثل هذه الحال مع أغراضه الإلزامي، بل بالعكس بخلاف ما إذا ارتكب أحدهما، بمجرد أن يرتكب أحدهما موضوع الآخر يرتفع، لأن شرط موضوع فعلية البراءة في الآخر أن يمتثل هذا الطرف، وقد ارتكبه يعني لم يمتثله، خالفه مخالفة احتمالية. إذن فالبراءتان المشروطتان لكونهما ذاتا مشروطتين بهذا الشرط بامتثال الطرف الآخر، فيهما قصور ذاتي من أن يؤدي إلى التناقض أو يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وأما البراءتان المطلقتان في الضدين اللذين لا يمكن الجمع بينهما، هناك من ناحية المولى التناقض تام، لأن المولى رخص في هذين ترخيصين مطلقين، بحيث لو أمكن للمكلف أن يجمع المولى ترخيصه فعليا، وهذا هو التناقض. بعبارة أخرى هناك نقول لو أمكن أن يجمع كان هناك تناقض، كان هناك وقوع في المخالفة القطعية، وهذا معناه تناقض. لو كان يمكن أن يجمع كان يقع في المخالفة القطعية، وهذا معناه الترخيص في المخالفة القطعية. لكن هنا مع إمكان أن يجمع لا يقع في التناقض، هذا هو الميزان، أن يكون الترخيصان بنحو بحيث لو أراد المكلف أن يعمل بهما لا يقع في مخالفة تكليف معلوم بالإجمال، وهذا في المقام محفوظ وهناك غير محفوظ. صدق القضية الشرطية لازمة، أنه لو أراد المكلف أن يطبق الترخيصين في الطرفين لا يقع في المخالفة القطعية، ولو بنحو لو الفرض المحال يعني الفرض الممتنع خارجا في الضدين لو كان يمكنه أن يطبق لوقع في المخالفة القطعية، بينما هنا حتى لو أمكن كما يمكن، حتى لو أراد أن يمتثل أن يرتكب كل من الطرفين سوف لا يقع في المخالفة القطعية، لأنه بمجرد أن يرتكب أحدهما شرط فعلية البراءة في الآخر سوف يرتفع، لأن شرط البراءة في الآخر امتثال هذا الطرف ولم يمتثل هذا الطرف. فمثل هذين الترخيصين الشرطيين والقضيتان المشروطتان لا تؤديان إلى محذور التناقض أو قولوا محذور الترخيص في المخالفة القطعية. وأما أنه حينما لا يريد أن يمتثل أن يتحرك في الترخيص يريد أن يمتثل على كل هذا كالتكليف الواقعي يصبحان فعليين، بناء على أنه مثلا الواجبات المشروطة تصبح فعلية حين تحقق شرطها التكاليف المشروطة، وهذه الفعلية لا محذور عقلي فيه، العقل لا يحكم باستحالته، إذ لا يلزم من ذلك أي محذور لا بلحاظ عالم المبادئ ولا بلحاظ عالم الجعل ولا بلحاظ عالم التنجز والتحرك. بلحاظ عالم المبادئ والجاع لما بين في أن الأحكام الظاهرية دائما هكذا لا تعارض بينها وبين الأحكام الواقعية في المبادئ ولا في الجاع، وإنما التعارض والتنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري المنجز إنما يكون في مرحلة التحرك والتحريك. وقد فرضنا أنه بمجرد أن يريد يتحرك المكلف يرتفع أحد الترخيصين، فبلحاظ منشأ التعارض وأنشأ التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، منشأ التناقض غير موجود في الترخيصين في المقام، بخلاف الترخيصين المطلقين في الضدين هناك منشأ التعارض ولحاظ مرحلة التنجز يكون موجودا. هنا بمجرد أن يريد أن يتحرك على وفق الأصلين سوف يرتفع أحدهما ولا يجتمعان معا في فرض التحرك وإرادة التطبيق، وهذا هو مركز التناقض والتنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، لا المبادئ ولا الجعل، فإن هذا العلم وغيره كل المحققين سلموا أن الأحكام الظاهرية لا تتناقض مع الأحكام الواقعية بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ الجعل والاعتبار، وإنما تتناقض بلحاظ مرحلة التنجيز والتعديل. ومن هنا سموا المحذور بمحذور الترخيص في المعصية، الترخيص في العصيان، يعني شيء منجز تكليف منجز كيف يرخص في خلافه، وهذا لا يلزم في الترخيصين المشروطين، لكن يلزم في الترخيصين المطلقين حتى إذا كان بين الفعلين تضاد لا يمكن الجمع بينهما في هذا البيان. إذن فهذا الجواب أولا يعني فنيا هذا حله، ثم لو فرض تنزلنا عن هذا الجواب الحلي الذي هو روح الجواب الحقيقي في الواقع على هذه يعني الإشكال في هذا الجواب، وحينئذ هذا غايته، هذا الجواب لا يدفع الشبهة مطلقا، غايته أننا نلتزم بتقييد زائد شبهة المحقق العراقي لا تندفع. هذا معناه أنه لو ترى أن قيد امتثال أحدهما أو ترك الآخر أو امتثال التكليف في الطرف الآخر، هذا القيد لا يكفي لرفع التعارض مثلا، إذ لو امتثل في الشبهة التحريمية ترك كلا الطرفين، أي امتثل التكليف الحرمة المحتملة في كل من الطرفين بلحاظ الآن الثاني مثلا إن صح هذا التعبير، أو بلحاظ نفس الآن سوف تكون البراءة فعلية في كلا الطرفين فيلزم الترخيص القطعي. إذن فهذا المقدار لا يكفي هذا الجواب يرجع إلى أن هذا المقدار من التقييد لا يكفي لدفع المعارضة، لا بد من إخراج هذه الصورة التي فيها أيضا معارضة، يخرج هذه الصورة، هذه الصورة يخرج، يقال فيما إذا كان المكلف يريد أن يترك الحرام المحتمل في كلا الطرفين يترك الإناءين أيضا لا يجري البراءة، لأنه سوف يجري فيما معنى يتعارضان. وهذا معناه أن نأخذ قيدا زائدا، هذا القيد أنه بشرط أن المكلف يريد أن يرتكب أحدهما، نأخذ هذا أيضا شرط، فإذا لم يرد أن يرتكب شيئا منهما أيضا البراءة لا تجري بالتعارض والتفاق، لكن لو أراد أن يرتكب أحدهما حينئذ البراءة في كل منهما تكون جارية مشروطا بامتثال الآخر، مشروطا بترك الآخر. هذا الجواب لو تم ولم نقبل الجواب الفني عليه الذي هو جواب حلي لا يبطل أصل مدعى المحقق العراقي، إذ هذا الجواب غايته أنه تبقى حالة الأصل يجري في كلا الطرفين وهو محال وممتنع، وهو حالة ما إذا أراد المكلف أن يمتثل التكليف المعلوم بالإجمال في كلا الطرفين، فيما إذا أراد أن يمتثل التكليف المعلوم بالإجمال في كلا الطرفين كما في شبه التحريم ترك هذا الإناء وترك ذاك الإناء، هنا سوف يصير البراءة فيهما معا فعليين ويتعارضان وتساقطان، وفي هذه الحالة لا تجري البراءة للتعارض والتساقط، هذه الحالة لا تجري فيها البراءة للتعارض والتساقط، لكن فيما إذا أراد أن يرتكب أحدهما هناك ليش لا يجري البراءة؟ ينبغي أن تجري البراءة حينما يريد أن يرتكب أحدهما، حينئذ لا بد أن تكون البراءة في كل منهما مشروطا بامتثال الآخر في هذا الطرف جارية. فغاية ما يؤدي هذا البيان لو تم هو أنه في حالة امتثال كلا الطرفين، امتثال التكليف المعلوم بالإجمال في كلا الطرفين أيضا لا تجري البراءة، لكن في حالة من يريد امتثال أحدهما يريد ارتكاب أحدهما وترك الامتثال في أحدهما حينئذ هنا هذا المحذور لا يتحقق فيمكن أن تجد البراءة. وهذا معناه أن إطلاقات أدلة البراءة والأصول الترخيصية تتقيد بقيدين، أحد القيدين امتثال الآخر، والقيد الآخر أن يريد امتثال أحد أن يريد ارتكاب أحدهما. وإن شئتم قلتم في الشبهة التحريمية بقيدين، القيد الأول أن يريد ارتكاب أحد الطرفين، والقيد الثاني البراءة في كل من هذين الطرفين إذا ترك الطرف الآخر، ترك الطرف الآخر يعني امتثال الطرف الآخر، فإرادة الارتكاب إضافة على امتثال أحد الطرفين، إرادة الارتكاب في أحد الطرفين أيضا يكون قيدا في جريان البراءة، هكذا لأنه فرض عدم إرادة الارتكاب أيضا يدخل في صور التعارض والتساقط، ففرض عدم إرادة الارتكاب داخل في التعارض، لكن فرض إرادة الارتكاب ليس داخلا في التعارض، فيتقيد تتقيد البراءة والترخيص الظاهري الشرعي في كل من الطرفين بمجموع قيدين، أن يريد الارتكاب لأحد الطرفين، والبراءة حينئذ في كل طرف مشروطا بامتثال الطرف الآخر، يعني في الشبهة التحريمية ترك الطرف الآخر، مجموع هذين القيدين قيد في فعلية البراءة، هذا حينئذ لا يدخل في المعارضة هذه الحالة، وهذه الحالة تكون مسموما لإطلاق أدلة الترخيص ورفع ما لا يعلمون ويكون حينئذ حجة. السيد الشهيد هنا من أجل تصوير النقد صور علما إجماليا أطراف ثلاثة، فإن هناك حينئذ نحن في هذا البيان نستغني حينئذ عن ذلك النقد، هذا أوضح، وهو أنه يفترض أن العلم الإجمالي لو كان ثلاثي الأطراف فيقال على البراءة في كل من الطرفين في ثلاث أواني نعلم بحرمة بنجاسة أو حرمة أحدهما، يكون جريان البراءة في كل منهما مشروطا بارتكاب أحد الطرفين أحد الإناءين الآخرين وترك الآخر، لا بامتثالهما معا، يعني امتثال التكليف المعلوم بالإجمال في الطرف، لا داعي إلى فرض علم الإجمال ثلاثي الأطراف كما هو مذكور في الهامش. هذا غايته، غاية ما يتم بهذا الجواب الذي ذكره بعض الأعلام هو أنه في حالة ترك الطرفين يعني امتثال التكليف الطرفين أيضا يدخل هذه الصورة داخلة في صورة التعارض فتسقط، لكن حالة غير هذه الصورة وهي الصورة التي يريد أن يرتكب أحد الطرفين هذا حين لا يدخل في صورة التعارض بين إطلاقات الأدلة، وهذا معناه أن تتقيد جريان البراءة يتقيد بمجموع القيدين كما أشرنا. إذن فهذا الجواب أيضا غير تام، يأتي جواب الله.